أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. توجد للمتابع يعني يلحظ حقيقة مؤسفة في تاريخ البشرية، أنه كلما الله تعالى ينقذهم من بلاء مادي أو معنوي أو من مرض يعودوا إليه، لا يلبثوا حتى يعودوا إليه، وربما يعودوا إلى ما هو أسوأ منه. يعني أذكر مثال على الجانب المعنوي، الجاهلية التي كانت مليئة بالمفاسد والمظالم والقتل وانتهاكات كرامة الإنسان. الله تعالى أنقذهم بالإسلام، لكن ما لبثوا أن انقلبوا على الأعقاب وعادوا إلى جاهليتهم، وجاهلية أنكى من جاهليتهم بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الحقيقة لا أريد أن أطيل في ذكر الأمثلة، لأن ليس هذا هو موضوعي. موضوعي بالتأكيد هو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، يوم 31/5 من كل عام، ونحن قلنا أننا نشجع على مثل هذه الأعراف التي دأب عليها المجتمع البشري أن يجعل يوما في العام لقضاياه الحيوية المهمة حتى يعطيها اهتمام خاص. يوم عالمي للعمال، ويوم عالمي للمرأة، ويوم عالمي للأم، ويوم عالمي لمكافحة الأيدز، وهكذا، ويوم عالمي لحقوق الإنسان، ويوم عالمي لمكافحة التدخين مثل هذا اليوم. فأريد أدخل من هذه الحقيقة المختصرة لكنها بالتأكيد حقيقة مهمة وتحتاج إلى بحث مفصل، بحث نفسي، بحث سيكولوجي، بحث عقائدي، بحث تاريخي، بحث اجتماعي، يعالج هذه الحقيقة لماذا تتكرر في حياة البشرية هذه. فمنها أنتقل إلى ما نحن فيه. البشرية كانت تعاني من أمراض فتاكة، من السل، من الطاعون، من الجذام، من الكوليرا، أمراض فتاكة، وكانت إذا أصابت مدينة ربما تقضي على كل ناسها، ولا حول لهم ولا قوة بأزاء ذلك الأمراض. واليوم بفضل التقدم العلمي في الطب وفي غيرها من التكنولوجيا، الحمد لله كأنه أصبحت هذه من الماضي، أصبحت هذه الأمراض، وأصبحت من الأشياء البسيطة التي لا تحتاج إلى مؤونة لعلاجها. فقدت ذلك التأثير الفتاك في حياة البشر، لكن البشر ما لبث أن ابتدع من نفسه عادة، وهي التدخين، التي تقول تقارير منظمة الصحة العالمية أن العدد الذين يموتون بسبب التبغ، استعمال التبغ بسائر أشكاله، في السنة الواحدة يفوق مجموع من يموتون بكل تلك الأمراض. هذا تقرير منظمة الصحة العالمية، يقول إن عدد الذين يلاقون حتفهم بسبب استعمال التبغ بأشكاله يفوق بلا ريب ولا أدنى شك عدد الذين يموتون نتيجة للإصابة بأمراض الطاعون والكوليرا والتيفوس والتيفوئيد والسل والجدري والجذام مجتمعة كلها في كل عام. فهذا مثال أريد أدخل من المقدمة التي ذكرتها، أن الله تعالى أنعم على البشرية وطور النظام الصحي والطبي فيها وأزيلت تلك الأمراض، لكننا جئنا بهذه العادة التي تكلف البشرية أضعاف ما تكلف كل تلك الأمراض. وأيضا تقول تقارير منظمة الصحة العالمية إن 3 من كل 10 يدخنون، 3 من 10 سيلاقون حتفهم بسبب أمراض ناتجة عن التدخين، وإن أغلب الباقين ذولاك 7 من 10 الذين لا يموتون سيعانون من أمراض لها علاقة بالتدخين. وجاء فيها أيضا في هذه التقارير يقول إن كمية النيكوتين الموجودة في سجارة واحدة كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو تم حقنه بالوريد. لكن هو السالي أن يأخذه عبر الفم والكذا رئتين، لكن لو كمية النيكوتين حقنت في دمه نيكوتين في سيجارة واحدة كافية لقتله. هذا هو السم الموجود في التدخين. لا، وخطر المدخن ليس فقط على نفسه، لا حتى على الذين من حوله، على أسرته، على الدائرة التي يمكن هو موظف بها أو في الجامعة أو في المؤسسة التي يكون موجود فيها، خصوصا على أطفال. أيضا في التقارير يقول إن كل طفل يدخن أحد والديه في المنزل ما بين 10 إلى 20 سجارة يوميا، يكون هذا الطفل قد دخن ربع هذا العدد، دخل في جوفه تأثير وتحمل أضرار ربع هذا العدد الذي دخنه أحد والديه. وإن تدخين الوالدين يساعد على إصابة الأطفال بأمراض عديدة، وأوضحها الأمراض التنفسية خاصة الربو، وأمراض أخرى قد لا يبدو لها ارتباط بالتدخين كالصمم. تقول أيضا التقارير الطبية أيضا أن ثلث المصابين بالصمم من الأطفال هم بسبب تدخين والديهم معا أو أحد والديهم. كيف يشرح التقرير من ناحية طبية؟ يشرح كيف يتحد المركب الفلاني الموجود في السيجارة مع الدم ويذهب إلى المكان الفلاني. لا أريد أن أدخل في تفاصيل قضايا طبية، نحن نتحدث بأشياء الثقافة العامة. الصمم لا نتصور له ارتباط بالتدخين، لكن التقرير تقول ثلث المصابين من الأطفال بالصمم هو نتيجة تدخين أحد والديهم. وهكذا طبعا لا نحتاج يمكن أن نكثر من ذكر هذه الأضرار، لأنه أنتم في الشوارع تلاقون هذه الإعلانات وفي المؤسسات وحتى على نفس علبة السجاير. أنا الحمد لله منذ مدة طويلة لم أرى علبة سجاير، لكنه حسب ما أعلم أنه حتى على نفس علبة السجاير يوجد إعلان تحذير أن التدخين سبب الرئيسي لسرطان الرئة، لتصلب الشرايين، للجلطة القلبية، للفلان، على نفس علبة السجاير موجود. فلا أحتاج إذن إلى مؤونة، بل يقولون حتى الأجنة في بطون الأمهات أيضا تتأثر بهذا التدخين، وليس ببعيد طبعا، هذا كله مبني على تقارير. هذا الساعة على مستوى صحة الفرد وعلى مستوى صحة المجتمع. وإذا انتقلنا إلى الأموال، يعني جانب الاقتصادي نتناوله، والتقاريرهم تتحدث عن مليارات من الدولارات تنفق على التدخين، وفق أرقام معدة يعني على نفس التدخين وعلى صناعة التدخين وما تستوجبه صناعة السجاير من إمكانيات ضخمة، وعلى الأموال التي تصرف، وأيضا تصرف أموال أخرى على معالجة الذين تسبب التدخين في أضرار بصحته، وإمكانياتهم هائلة يصرفها البلد على هذا. تلوث البيئة الذي يحصل بسبب التدخين كم يصرف عليه من الأموال. إذا لو جمعت مصحات كاملة يمكن تفتح لمعالجة المدمنين على التدخين. ما أدري أكو شي في البلد أو لا، بس مو ما فتصور إذن أن التدخين وتداعياته وآثاره كم يسبب، ليس فقط نفس السجاير كم تكلف، ولا صناعتها كم تكلف وإعدادها، ولا الأضرار الطبية ومعالجتها وأدويتها إيش قد تكلف، وهذا كله طبعا أضرار اجتماعية أيضا بالتأكيد، كم من المشاكل حصلت بسبب التدخين. أيضا ناس جالسين في سيارة مثلا للنقل العام وهو يدخن، ويتأذون الجالسين إلى جواره، وتحصل مشاكل كثيرة، غير إذا وقعت هاي الجمرة مثلا على ملابس أحد وأحرقتها وملابسه هو، فعملية يعني مثير الاشمئزاز في كثير من الحالات الاجتماعية. وحتى سمعت أن يعني بعض الذين يتزوجون من الجنسين، من الأسئلة الرئيسية التي يسأل الطرف الآخر عنها أنه ما يدخن هذا الرجل أو المرأة، يعني كلا الطرفين. فإذا موجب للنفور وموجب للإشمئزاز الاجتماعي. فهذا كم صعيد إذن التدخين ضرره، هذا التي ذكرناها باختصار طبعا. وأما أخو انتقلنا إلى الجانب الأخلاقي، فبالتأكيد اعتياد الإنسان على شيء بحيث يصبح عادة له، وهذا معروف. هو التدخين من الأمور التي توجب الاعتياد وتوجب الإدمان كما يقال، هذا بحد ذاته أيضا نقص أخلاقي. أي شيء يوجب الاعتياد عليه الإنسان، طبعا عدا الاعتياد على طاعة الله تعالى بالتأكيد، هذا شيء الشارع المقدس يربي عليه من الأيام الأولى، من الطفل في أوليات عمره هو يربيه على هذا على الاعتياد على الطاعة. لكن أي أمر آخر إنسان يتعود عليه، هذا اللي نسميه مرات يسألون ما هي هوايتك، ويقعد هو هم يتفنن، هذا يقول هوايتي كرة القدم، وذاك يقول جمع الطوابع، بحيث تصبح فد شيء كما يقال تسري في دمي. علي من تسري في دمي؟ شنو هي الساعي ثمرتها في دنياك وآخرتك؟ شنو حتى تسري في دمي؟ هذا نقص أخلاقي، أن يعتاد الإنسان على شيء بحيث يصبح فد شيء يعني يطيعه بهذا المعنى ولا يستطيع أن يتركه، هذا بحد ذاته نقص أخلاقي. ولنا كانت كلمة في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، شرحنا كلمة للإمام يقول فيها: ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله. وهناك في ذلك الحديث يمكن الرجوع إليه حتى لا يصير تكرار في كلماتنا، ذكرنا قصة لأحد المؤمنين المجاهدين اعتقلوا أيام نظام صدام اللعين المقبوح، وتحمل ألوان التعذيب وأقسى أشكال التعذيب اللي سمع الكثيرون عن قسوته وبطشه. يردون ينتزعون منه اعتراف، وهو لم يعطي أي اعتراف، وبقي ثابتا ورابط الجأش. حتى ضابط التحقيق جلس ليستريح ودخن سيجارة، وإذا بهذا السجين طلع من المدمنين على التدخين، وكل شيء داق بدماغه هم الجيجارة، وشاف الضابط على قد جيجارة نهار، طلب من الضابط أن يعطيه سيجارة. فالضابط عرف نقطة الضعف إذن في هذا الشخص، قال له أنطيك باكية مو جيجارة، بس أريد تعطينا اعتراف على أسماء مجموعتك كذا. والرجل انهار تحت ضغط هذه العادة وأدلى باعترافات عشرات، حوالي بالخمسين ذهبوا بين إعدام وبين سجون، وترملت نساء وتيتمت أطفال بسبب الجيجار. هذا مثال ذكرناه في ذلك الحديث يمكن الرجوع إليه، كان عنوانه كلمة الإمام العسكري عليه السلام، هذا مصداق لها. ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله. شنو نسى قحط الجيجار حتى أكون بها كذا شيء من التعلق بها ومن الانجرار وراءها. إذن هذه خلاصة ورؤية لعدة محاور يمكن أن تكون يعني حوافز ودوافع للمدخنين حتى يقلعوا ويتركوا هذه العادة. وأسأل نفس السؤال الذي جعلناه عنوانا لكتيب صدر قبل سنين في أيام النظام المقبور ضمن سلسلة من الكتب التربوية التوجيهية عنوانها نحو مجتمع نظيف، وكانت أحدى حلقات هذا السلسلة عبارة عن كتيبات، كان كتيب عنوانه حتى متى التدخين. وأنا ما زلت أتساءل صراحة إلى اليوم، لأنه يعني حسب مسموعاتي في العراق خاصة، وإن كان حديثي عام أكيد لكل الناس ولكل الإنسان، لأنه نحن نريد الخير لكل الناس، ليس فقط في العراق ولا فقط المسلمين، لا لكل الناس، أن يقلعوا عن أي شيء ضار ليس فيه نفع بل فيه ضرر. فما زلت أتساءل حتى متى التدخين. وإذا ردت أن أستعير صياغة الآية الشريفة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية يعني أنا ما أريد أطبقها، لأن بالتأكيد هي مورد آخر، بس أداخل صياغتها وأقول: ألم يأن للذين يدخنون أن يقتنعوا بهذه الأفكار وبهذه الأضرار ويتركوا التدخين ويتجنبوها؟ قد طبعا تردون الكرة إلى ملعبنا كما يقال في المثل، وتقولون أنه الكرة في ملعبكم أنتم أيها المراجع أيها الفقهاء، أفتوا فتوى صريحة بحرمة التدخين، وحينئذ شريحة مهمة تتبع فتاوى الشرعية ستمتنع عن التدخين. ستسألون هذا السؤال أو توجهون هذا الإشكال، وهذا يمكن أن نجيبه عليكم. لأنه الفتاوى الفقهاء بالتأكيد هم يتحركون وفق النصوص الشرعية ولا يغادرونها، وحتى تعابيرهم أيضا يأخذونها من نفس النصوص الشرعية. فالنصوص الشرعية طريقة بيانها للأحكام على عدة أنحاء. النحو الأول هذا الذي تطالبون به، أن يكون هناك نص صريح وواضح، ونعم هناك أحكام، الصلاة واجبة، الصوم في شهر رمضان واجب، الزنا حرام، الخمر حرام، نصوص صريحة وواضحة، هذا المستوى الأول. لكن ليست كل الأحكام الشرعية مبينة بهذا المستوى، ونحن لا نريد طبعا أن كما قلنا قبل قليل أن نتحرك خارج النصوص الشرعية. النصوص الشرعية كيف تبين الحكم نحن نبينه أيضا. هذا المستوى الأول، النص الصريح والواضح. يجي المستوى الثاني أيضا، وهو أن يعطي الشارع المقدس عمومات ولا يطبقها على الأفراد والمصاديق نسميها، أو على الموضوعات. يعطيك عموم وأن تطبق العموم على موضوعه، خصوصا في الأمور والقضايا التي لم تكن موجودة في عصر النص الشرعي. أمور أكيد استحدثت بعدين. افترض الشارع المقدس يقول كل مسكر حرام، عموم هذا يريد يشمل بعض المسكرات التي لم تكن معروفة يومئذ، وما يستطيع الشارع المقدس أن ينطي حكم لعنوانها الخاص، لم تكن موجودة بعض المسكرات الموجودة اليوم، فانطاك هذا العموم. حتى بعد إذن منا إلى يوم القيامة أي مسكر، نوع من أنواع المسكرات تتفتق عنه شياطين الجن والإنس، خلص هذا ما أحتاج أن تقول الشارع لم يأتي به نص باسمه وعنوانه، لأنه أعطاك عموم، قال كل مسكر حرام، وهذا مسكر فهو حرام. ها صيغة ثانية إذن موجودة. والصيغة الثالثة أيضا موجودة، وهي ما تسمى بالعناوين الثانوية. عناوين ثانوية أعطاه الشرع، يعني قد يكون شيء من الأشياء بعنوان الاعتياد الأولي ما بإشكال، لكنه لما يطرأ عليه عنوان ثانوي نسميه ينقلب حكمه إلى شيء آخر. كافترض مثلا أكل مثل المخللات، ما بإشكال أكل المخللات يأكله في الطعام، لكن لو كان مصابا بالتهاب في اللوزتين مثلا، أو كان مصابا بالزكام ويضر أكل الحامض، فحينئذ هذا الذي كان حلالا بحالته الطبيعية أصبح حراما. لماذا أصبح حراما؟ مو حكمه تغير، لا حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة. فالخل والطرشي بين قوسين بمصطلحنا العامي أيضا ما بإشكال، لكن لما طرأ عليه عنوان ثانوي وهو إضراره بالبدن فحينئذ أصبح حراما بهذا العنوان الثانوي. هاي صيغ إذن متعددة لبيان الحكم الشرعي. وأنتم يعني حينما تسألون لماذا لا يوجد نص صريح وواضح، نحن نلتزم بنصوص الشريعة. التدخين لم يكن موجود كموضوع وعنوان زمان النص الشرعي، فبالتأكيد سوف لا نجد، لو قلبت كل كتب الأحاديث الشريفة طبعا سوف لا تجد نصا شرعيا يقول شرب السجائر حرام، يعني ما موجودة السجائر يومئذ، لكن الشارع المقدس ضمن هذه الحالة، لأنه هذا الدين خاتم الأديان وهو باق إلى يوم القيامة، فلا بد أن يقنن تشريعات تكون صالحة للانطباق ولتنظيم شؤون حياة الإنسان والمجتمع البشري إلى يوم القيامة. فما موجود نص على المستوى الأول صريح وواضح، لكن طبعا على المستوى الثاني والثالث يمكن أن تنطبق نصوص عديدة على التدخين. الإضرار بالبدن هو غير جائز لأمر غير عقلائي، هذا غير جائز. الإضرار بالآخرين غير جائز كما نعلم. يعني تصوروا أن أكو واحد مثل يمكن أن يقول أن التعرض لفيروس الأيدز جائز، هو ما ممكن نقول مثل هذه الكلمات. زين، فإذا تأتي الإحصائيات وتقول أن مجموع الذين ماتوا بسبب فيروس الأيدز من ظهوره واكتشافه، لا هو ظاهر من قبل بس اكتشافه، عام 81 الإحصائية كانت في منتصف التسعينات، فتتحدث عن أرقام عدد الذين ماتوا بسبب الأيدز من 81 اللي هو اكتشاف المرض والفيروس إلى 92 خلال 11 عاما أقل من عدد الذين يموتون بسبب التدخين في سنة واحدة. هذه مقارنة. زين فأكو واحد يقول التعرض لفيروس الأيدز جائز؟ لو لا ننهزم لذاك الصوب حينما نسمع بمرض الأيدز، فهذا خطر التدخين مقابل خطر الأيدز. فإذا لا نصر على أنه لماذا الفقهاء لم يحرموا بشكل واضح وصريح لقضية التدخين؟ لا، الأحكام قلنا لها مستويات عديدة، مستوى الأول موجود، الثاني موجود، الثالث أيضا يمكن أن يكون موجود بالعناوين الثانوية التي قربناها والآن ذكرنا، ضرر على نفسه، ضرر الصحي، ضرر على المجتمع أيضا، الضرر الاجتماعي، زين أيضا قضية هدر الأموال. أليس الله تعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ وصرف الأموال في شيء ضار أليس من التبذير؟ التبذير هو شنو؟ صرف الأموال في شيء غير عقلائي. زين أليس يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب المسرفين؟ وما هو الإسراف؟ إنفاق المال وأي جهد، طبعا المال أو غيره، أزيد من الحد الذي تحتاجه. الإسراف غير التبذير بالتأكيد. وهذا طبعا أنك أنت تحتاج لأمور معيشتك في مقدار معين، الطبخ افترض يحتاج من الطعام، هم خمس نفرات يطبخ مال 10 أو يلقي الباقي مثلا في سلة قمامة، هذا إسراف. فرق للتبذير صرف المال في غير محلي أصلا، في غير مورد عقلائي، هذا التبذير. أما الإسراف من وجهة نظري هذا التفريق، ما أدري الكتب ماذا تقول بس وجهة نظري هكذا. أما الإسراف لا، هو المصرف بحد ذات المورد معقول، لكن يصرف فيه أزيد مما يحتاج، وهذا طبعا الله تعالى أيضا يقول فيه والله لا يحب المسرفين. فإذا عناوين كثيرة يمكن أن تكون تدخل حكم هذا قضية التدخيل في هذا العنوان أو في ذاك أو في ذاك، حينما نصل إلى مرحلة أنه قد أنتم أيها المتخنون تقولون خص احنا صارت عندنا فت قناعة معينة بأن التدخين شيء المفروض أن نتركه، لكنه ساعدونا على الحل. نعم ممكن نساعدكم على الحل. الحل الخطوة الأولى في الحل هو هذا، أن تحصل عندنا وعي للمشكلة ومعرفة بالمشكلة، هذه المرحلة الأولى من الحل. إذا وعينا المشكلة، وعينا أخطارها وآثارها وتداعياتها، هذا من هنا يبدأ الحل. هذا جيد. من الذي يصنع هذا الوعي؟ ومن الذي يصنع هذه الثقافة المجتمعية؟ إيه صناع الثقافة؟ علماء، مفكرين، خطباء على المنابر، إعلاميين، كتاب، صحف، مجلات، مؤسسات دولة حكومية صحية، مؤسسات مجتمع مدني، هؤلاء كلهم مسؤولون عن صناعة هذا الوعي ونشر هذه الثقافة، وهي المرحلة الأولى طبعا. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الإرادة القوية من المدخن نفسه. أنزين إذا اقتنعت بأن هذا شيء ضار ولا فائدة فيه ويؤذي صحتك ويفرغ جيوبك ويخلق لك مشاكل مع الآخرين وتدخل الضرر على الآخرين أيضا ويؤسرك، العادة تؤسر، يصبح أسيرا. لماذا تصبح أسيرا وقد خلقك الله حرا؟ فإذا اقتنعت بهذه إذن لتكن عندك إرادة قوية وشجاعة وأقدم على تركه. قد تلاقي صعوبة في البداية، يمكن يدخن علبة باليوم 20 سيجارة، من الصعب أن يتركها. ممكن الله تعالى مجعل لكم يعني منافذ وجعل لكم عوامل مساعدة، واحتمل شهر رمضان، مقبلون نحن على شهر رمضان، وإن شاء الله كثير منكم بالتأكيد أو كلكم بإذن الله تعالى تصومون شهر رمضان. فإذا أنت عندك قدرة على أنه شهر كامل تترك السيجارة نهارا كاملا حوالي 17 ساعة، رمضان يصير في تموز، يكملها إذن هالساعات البقية من الليل، كملها ما دام أنت تمتلك الإرادة والشجاعة وقوة القلب على أن تترك هذا النهار الطويل، وكيف لو تركه بالليل؟ فإذا تركت في شهر رمضان خلاص، بعد هاي من يخلص شهر رمضان بعد الحمد لله توفرت عندك الملكة والقدرة على ترك هذه العادة. فإذا للذين يعني يجدون صعوبة وحرجا في الامتناع القطع الكامل، والمطلوب منه امتناع قطع كامل لأنه وراها القناعة بعد، لماذا التسويف والتأجيل؟ ليس صحيح، بس قد يكون يعني أحيانا بعض الذين يعني ما يستطيعون، ربما ما أعرف من ناحية طبية أن بعض يتعود على التدخين فيحتاج إلى تدريج في الإقلاع عنها، ممكن يدخن 20 سيجارة يقللها إلى 10، يقنع نفسه يعني قشمر نفسه بين قوسين، ثم يقللها إلى 5 وإلى 3 وإلى 1 وإلى يقلع منها. لا أريد أشجع، أنا بالتأكيد أشجع على القرار القطعي والحاسم للامتناع عنها، وقلنا توجد فرص لهذا التدريج يعني مثل شهر رمضان مثلا. أيضا هنا الله تعالى ذكر لنا علة الصوم ما هي والغرض من الصوم ما هي. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا الغرض من تشريع الصوم. وما هي التقوى؟ هذه الملكة وهذه الإرادة على منع النفس عن مزاولة أي خطأ أو خطيئة. وإن كان نحن قد نقتصر بتعريف التقوى على الخطيئة، لا لا، مو بس الخطيئة حتى الخطأ أيضا. فالتقوى إذن هاي عبارة عن قوة وملكة نعبر عنها، وصفة وخصوصية لدى الإنسان تجعله قادرا على أن الشيء الذي أريد منه أن يمتنع عنه يمتنع عنه، هاي التقوى. زين، والصوم هو شرع لعلكم تتقون. فإذا لنستفيد من فرصة شهر رمضان وتربية شهر رمضان على التقوى وعلى هذه قوة الإرادة والملكة النفسية، وخلينا ننطلق من شهر رمضان إلى كل أيام السنة ونتخلص من هذه. هاي إذا المرحلة الثانية من الحل، وهي مسؤولية المدخن نفسه، وتأتي أيضا مسؤولية الجهات النافذة أيضا في المجتمع، الجهات الدينية والجهات الحكومية الرسمية والجهات الأخرى أيضا لها دور، تسن تشريعات وقوانين. أنا أخو أفتي يعني إن لم أكن أفتي صريحا بحرمة التدخين وأترك الأمر للمدخن أن يقتنع بهذا الكلام الذي قلته، بس بالتأكيد بالأماكن العامة والمصالح العامة نحن نمنع من التدخين، في سيارات النقل العام، في المساجد، في العتبات المقدسة حينما يكون زخم من الناس ويكون التدخين ضار، وكثير منهم فعلا يتضرر عند ربوع، عند مشاكل تنفسية التدخين يضره، وشخص جالس في سيارات النقل العام ويدخن ما يجوز، هذا من أوضح الحرمات هذا. فنحتاج إلى قرارات. إذن أيضا الجهات الحكومية أيضا مطالبة بإصدار قرارات، وأخيرا الحمد لله استجاب البرلمان قبل هذا تعطيل الفصل هذا الذي نحن فيه، وأصدر قرارات بمنع التدخين في المؤسسات الحكومية وفي سيارات النقل العام، ويبدو في بعض المصالح العامة صدر قرار. هاي إذا المرحلة الثالثة من العلاج. المرحلة الثانية كانت تخص الفرد نفسه، والمرحلة الثالثة أيضا يساهم بها الآخرون حتى يعينوا المدخنين على أن يتركوا هذه العادة السيئة. خلي يسمحون المدخنين أن نصفها بالسيئة هذه العادة. فإذا فعلا نحتاج إلى فتاوى وإلى تشريعات، وبعضها ناجز فعلا هذه التشريعات، إضافة إلى ما قلنا للذين متابعين لحركتنا سنة 2002 لما أعلنت ما تسمى بالقوى الكبرى، وهي ليست كبرى، هي مستكبرة، هي أوهن من بيت العنكبوت، بعد أحداث 11 أيلول لما أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين باسم مكافحة الإرهاب، نحن أعلننا موقفا صريحا بحرمة تناول وتداول السجائر الأمريكية والبريطانية والفرنسية باعتبار دول معادية للإسلام، وشنت حربا معلنة على الإسلام. فأي دينار أو دولار تدفعه لهذه الدول هو التقوية لشوكتها في حرب الإسلام. فإذن هذه كلها خطوات تضيق من دائرة التدخين والمدخنين، وتساعدهم على ما قلناه من أن يتجاوزوا هذه المرحلة. نسأل الله تعالى أن ينجينا ويخلصنا وينقذنا من كل شيء سيء في دنيانا وفي آخرتنا. ونذكر بالمقدمة التي بدأنا منها، وأن بالدعاء موجود في الدعاء: ولا تردنا في سوء استنقذتنا منه أبدا. قبل الدعاء: اللهم لا تنزع عنا صالحا أبدا، أي شيء صالح من أنت به علينا حافظنا عليه وأدمه. لا تنزع عنا صالحا أبدا ولا تردنا في سوء استنقذتنا منه أبدا. فأرجع أذكر بما بدأت من الكلام عن شيء الله استنقذنا منه، وهي هذه الأمراض الفتاكة. والحمد لله الآن يعيش البشر بنظام صحي جيد، عدا الناس اللي في مجاهل أفريقيا أو مدري وين، مدن دول متحضرة وتعيش نظاما صحيا جيدا يكفي للإنسان صحة مريحة وسعادة. لماذا الإنسان الله تعالى يخرج هذه الأوبئة من الباب، هو الإنسان بيده يدخلها من الشباك ويعيد المعاناة من جديد كما قدمنا؟ فهذا الدعاء إذن خلينا نكرره دائما: اللهم لا تنزع عنا صالحا أبدا ولا تردنا في سوء استنقذتنا منه أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.